ففاضل بقى الكتاب الأخير معانا اللي هو العلل للدارقطني، وهو أوضح الكتب في الإشارة للعلل، باعتبار إيه بقى أنه هو أوضح الطرق، لأن كل ما يتأخر الزمن كل ما يقل العلم، فما يقدرش الدارقطني يكلمك في العلل بالمنطق اللي كان بيتكلم بيها أبو حاتم، ولا بالمنطق اللي كان بيتكلم به الإمام أحمد، إنما يكلمك بكلام أوضح. ليه؟ قال لأن الملكة كده خلاص، ما بقتش الطبقة العالية دي بتاع البخاري إن هو يرمز بس للعلة كده، ما بقتش تلاقي المستوى ده، فهتوقف بقى المركب ولا تنزل أنت يا شيخ اللي بتشرح إلى مستوى المخاطبين التربويين، يقول لك أنت اللي تنزل، لازم تخلي ما تشرحه موافق للمتوسط الفهم، وإلا يبقى أنت لست تربويا. فإحنا الآن ماشيين مع الراجل أهو، قال لك والله في سنة 385 لقيت إن ما فيش الزمن بتاع البخاري، فهتلاقيه يشرح بقى كأنه قاعد معانا الآن من أول الكتاب لآخره. فلذلك أنت لما تقرأ، طب أمال الكتب التانية دي نستفيد بها إزاي؟ قال لأنك أنت لما تيجي تاخد كلام الدارقطني وتحب تحقق المعطيات اللي فيه، تحتاج بقى كلام الإمام أحمد اللي هو قاله إن فلان سمع من فلان، وإن فلان أعلى مرتبة من فلان، وإن فلان في فلان أوسق من فلان، تحتاج الكلام ده في الرواة عشان خاطر تحقق كلام الدارقطني أو تخالفه. فأصبح أن كتب العلل مكوناتها لابد أن تتكامل معك، فهي تخدم الكلام اللي مبني على الأحاديث أكتر مما تخدم الكلام اللي على الأحاديث للكلام العام، لأنه قد يكون الإسناد ده روايتك فيه متصلة والإسناد ده روايتك فيه منقطعة، لكن هو من الأول يقول لك أنت لك سماع أو ملكش، فتبقى دي قاعدة. فلذلك كتب العلل المتقدمة يستعان بها في فهم المتأخرة، وأيضا في تحقيق ترجيحهم أو الاعتراض عليه أو تأييده، إن هو كل أسئلة الدارقطني مبنية على حديث معين بطرق معينة، ولذلك قد يتكرر المتن الواحد خلال مسند الصحابي في عدة سؤالات، سؤال عن هذا الطريق، سؤال عن هذا الطريق، وفلان عن هذا الطريق. وأخواننا اللي حققوا علل الرازي مشكورين، ربطوا بين المسائل اللي هي لها ارتباط بعضها ببعض. علل الدارقطني وقتها ما كانش ده مطروح اصلا، كان مطروح ان سكه واحده، وكان يا الله بس يلاقي له تخريج الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله عليه. فاصبح محتاج الكتاب الان من وجهه نظري ان المسائل تربط بعضها ببعض. الوقت الحاسب بيربطها، لكن بيبقى ربط شخصي، انت تربط الشيخ مصطفى يربط والتاني يفك. محتاجين احنا طبعا تربط لنا المواضع خلال المسند التي يتكامل بها كلام الامام الدارقطني على الحديث، واحيانا لا يتكامل الا في السنن، وأحيانا يتكلم عن علة حديث في السنن ولا يذكره في العلل أبدا. طب ليه؟ قال لأن العلل دي لو تعرف قصة تأليفها تعرف إنها نعمة ربنا اللي وصلتها لنا. المبدأ واحد إن ماشي على التطبيق الفردي مش التقعيد. طب يعني خالي من التقعيد؟ قال لا، هو بيجيب التقعيد في آخر الترجيح انه يمكن ان يعمم فيما يشابه هذه المسألة. انت حققت الاحفظية يعمل بها كما عملت هنا، ان تحققت الأكثرية يعمل بها كما عملت هنا، ان تحقق الاثنين يبقى يصحح الوجهين وهكذا، ان تحقق التساوي يصحح الوجهين وهكذا. فهو بيجعل التقعيد الدارقطني متأخر لتأييد الحكم، بينما الإمام أحمد وابن المديني بيبدأ بالتقعيد نفسه، ومن مجموع الاثنين تقدر تحصل انت على فكرة متكاملة عن الحديث اللي انت تريد ان تصل فيه الى نتيجة قبول او رد. طبعا تلاحظ على الدارقطني ان هو اكثر ذكرا للمتون من الكتب اللي قبليه، يعني اكثر من الرازي. الرازي يشير الى المعنى العام زي حديث التيمم كده، ما يقولش تفاصيله اعتمادا على ان المخاطب عارف. خالف بقى خالفه، دي فيه التنين يقول لك ورواه بس، ما يقول لكش خالفه، يعني يقول لك افهم انت ان فيه خلاف. اصبح الدارقطني بيخدمك خدمة، يقول لك خلي بالك يا فلان دي مخالفة، فاصبح يعني نزل الى يعني مستوى استيعابك انت حتى تفهم المقصود.
فخالفهم عبد الوهاب الثقفي.
وايضا احيانا اللي يقول خالفه دي لو هو ما قالش خالفه تنفع متابعة، احيانا تشتبه المخالفة بالمتابعة فتحتاج الى ان يقول لك هذا ليس متابعا لذاك ولكنه مخالف له، لكن ليس دائما يرجح، واحيانا يقول لا ادري، وربما يقول لا ادري وانت تقرا في الكتب اللي قلناها دي تلاقي ترجيح، تقول الله طب هو الرجل متاخر ما شافش التاني ليه، ما كانش التواصل قائم كما اتى تتصور. وكل منهم يحكم بما مبلغ علمه.